بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل مهران ابن رفيع رضي الله عنه. وكنا تكلمنا في شأن طلبه للعلم، وليس هذا فقط، ولكن في تعليمه للآخرين كيف يطلبون العلم والأخذ بأيديهم حتى يسلكوا طريق العلم. فكما كان يرسم لطلاب العلم الطريق الأمثل لحفظ القرآن، فيقول: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات خمس آيات خمس آيات. وهذا أيضا من إيه؟ من تعليمه لهم شيء جديد، وهو تعلم القرآن. ولكن نرجع مرة أخرى لكيفية طلب العلم التي كان يعلمها لتلاميذه وأصحابه رضي الله عنهم. يقول: وقد دأب أبو العالية على حض الناس على طلب العلم، وجعل يرسم لهم سبل الوصول إليه. يحضهم على طلب العلم ويرسم لهم سبل الوصول إليه، يعني يرشد كل واحد منهم كيف يرتقي في طلب العلم. معنى ذلك أنهم كانوا مختلفين في قدر العلم وكمية العلم التي كانت عندهم، وكان يضع لكل واحد منهم برنامجا يناسب مستواه العلمي ويناسب أعماله وأعباؤه. فكان يضع لكل رجل ما يناسبه من الطرق التي يمكن أن يحصل العلم من خلالها. لم يكن برنامج موحد ولا منهج موحد لكل الناس، أي إنسان يجي يدرس كتاب واحد ويتعلم كتاب واحد، لا، ليس هذا. ولكن كل واحد له أوقات يستطيع أن يتعلم فيها، وله كذلك قدرات عقلية يستطيع أن يحصل من خلالها. ولذلك كان ينظر إلى أحوال الناس ويضع لكل رجل ما يناسبه من البرنامج العلمي الذي يرتقي به وينقله من مرحلة إلى مرحلة. دأب على ذلك، دأب على ذلك، يعني لم يفعل ذلك مرة، ولكن كان ديدنه أنه يفعل ذلك في كل مرة. يعني كل ما يجد طلاب العلم كان يرشد لهم السبيل ويهديهم الطريق كيف يبدأون في طلبهم العلم وكيف يحصلون العلم. كل واحد يرسم له، لا يمل ولا يكل، لأنه يعلم أن هؤلاء هم بناة المستقبل، أن هؤلاء هم الذين يحملون هم هذا الدين، وهم الذين يبلغون رسالة الله عز وجل إلى خلقه. ولذلك كان يهتم بتربيتهم ويهتم كذلك بتعليمهم العلوم الشرعية. وذكرنا أن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. الذي يعيش لنفسه، الذي يهتم بنفسه وحده فقط كيف يرتقي، كيف ينمو، كيف يكبر، كيف يبلغ، كيف الذي يعيش لنفسه هذا قد يعيش مستريح، ما بيشغلش باله بهموم الآخرين، ما بيشغلش باله بمشاكل الآخرين، لا يشغل باله ولا يشغل همه، مستريح فعلا. لكن في الحقيقة سيموت صغيرا، سيعيش صغيرا ويموت صغيرا، ليس له قدر، لم يخدم الناس، لم يأخذ بأيديهم، لم يرشد أحد إلى سبيل النجاة، ولذلك سيعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الذي يعيش لله تبارك وتعالى ويعلم أن له رسالة لابد أن يؤديها، فهذا سيعيش كبيرا ويموت كبيرا. الذي يحمل هم الدين وهم هذه الرسالة حتى يبلغها إلى دين الله تبارك وتعالى، فهذا من نظر نفسه لدين الله عز وجل قد يعيش متعبا، من نظر نفسه لدين الله تبارك وتعالى قد يعيش متعبا في الحياة، ولكنه يحيا عظيما ويموت عظيما، كله قدر وشأن، والناس في حاجة إليه في الدنيا، ولما يموت يموت أيضا عظيم وعزيز عند الله تبارك وتعالى. فهذا الذي نظر نفسه لدين الله تبارك وتعالى يعيش متعبا في الحياة الدنيا، تشغله مشاكل الناس وهموم الأمة، مشغول بيها، مهموم لهموم المسلمين في أي مكان، فهو متعب مشغول دائما يؤرقه هم المسلمين في كل مكان، لكنه في الحقيقة يعيش عظيما في هذه الحياة ويموت كذلك عظيما، يترك آثار ينتفع بها الناس ويتعلمون منها ويتربون على هديها، فييسر لهم سبل الوصول إليه، فيقول: روضوا أنفسكم على تلقي العلم وأكثروا من السؤال عنه، واعلموا أن العلم لا يخفض جناحيه لمستحي ولا لمستكبر. العلم لا يخفض جناحيه لا لرجل يستكبر ولا لرجل يستحي. واحد يستحي يكسف، يستحي يسأل سؤاله، رجل يستحي يسأل، هل هذا يتعلم؟ هذا لا يتعلم. إن الذي يستحي من أن يسأل عما يجهله سيظل يجهل ما يجهله. واحد مش عارف قضية مكسوف يسأل فيها، هيفضل طول عمره مكسوف ويفضل طول عمره جاهل مش عارفها، لكنه لو سأل لتعلم. ولذلك الذي يستحي من السؤال ومن التعلم هذا يظل جاهلا ولا ينال العلم، لكن الذي يبادر ويسأل ويتأدب بأدب السؤال مع المفتي لا شك أنه يبلغ إلى منازل عالية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا كانوا يتشوقون لأعرابي يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون الإجابات. هم كانوا لا يحبون أن يسألوا، هم كانوا يتمنوا أنهم يسألوا، لكن الآيات كانت تنزل وتحذر الناس من كثرة الأسئلة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكانوا عندهم دايما حذر، خايفين هي دي الحاجة اللي ممكن نسأل عنها وتسؤنا ولا لا، مضطربين، فكانوا لا يسألون. ولكن كان يسرهم أن يأتي الرجل من البادية لا يعرف شيء فيسأل يسأل يسأل في أشياء كثيرة جدا، وهم يجلسون يستمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندما تعلمنا منه أعظم حديث، حديث الإيمان، تعلمناه على صورة سؤال وجواب. عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، في صورة رجل كأنه أتى من سفر، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا رجل يأتي من بعيد محدش عارفه، غريب. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، أخذ يسأل النبي وهم يتعلمون، وهم يتعلمون. فالسؤال طريق للتعلم، وهذا أيضا من الطرق التي يسلكها الناس لتعلم العلوم الشرعية. أحيانا تجد كتب تباع في الأسواق عبارة عن سؤال وجواب، مش موجود سؤال. حتى مثلا من أيسر الكتب موجودة 200 سؤال في العقيدة، 200 سؤال وجواب في العقيدة، تبص لك كتاب كده هو 200 سؤال وجواب بس، أسئلة وأجوبة. كتيب آخر للشيخ العثيمين رحمه الله مثلا مسائل في العقيدة عبارة عن سؤال وجواب، حوالي 52 سؤال سؤال وجواب، كتاب كبير زي فتاوى أهل الحرم، كتاب مجلد ضخم كده في أكثر من 2000 فتوى عبارة عن سؤال وجواب. إذن السؤال والجواب هو أسلوب من أساليب التعلم، والتعلم الحديث كمان، ليس التعلم القديم ولكن التعلم الحديث، إن هي يكون الإنسان يتعلم عن طريق السؤال والجواب. فكان يقول: واعلموا أن العلم لا يخفض جناحيه لمستحي أو متكبر. لو واحد متكبر هل هذا ممكن أن يسأل؟ واحد متكبر ممكن أنه يتعلم؟ لا، مش عايز يروح يسأل. ليه؟ يقول لك يا عم الحسن يظن أن أنا جاهل، يظن أن أنا مش عارف، يحسن يقولوا ان انا ماليش قدر، وايه؟ لا يسأل لتكبره، لا يأتي ولا يسأل، فيحرم من الإجابة وبالتالي يحرم من العلم، فلا ينال العلم مستحي ولا متكبر. وكان يحض طلابه على تعلم القرآن، هذا مسلك آخر، بعد ما كان يحضهم على طلب العلم ويرشد لهم السبيل الذي يسلكون لتلقي العلم، ليس هذا وحده، بل وكان أيضا يحضهم على تلاوة القرآن وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وكان يحض طلابه على تعلم القرآن ورعايته والاستمساك بما جاء فيه والإعراض عما يتقوله المتقولون. إذن هو يحض طلابه على تعلم القرآن ويحض طلابه كذلك على أن يتعلموا ما فيه، يعني يتعلموا ما فيه من الأحكام والعلوم الشرعية. لماذا يتعلمون؟ ليتأدبوا بها، ليعيشوا بها. هذا العمل الذي يطلب من وراء العلم، كيف السبيل إليه؟ لابد أن نحفظ آيات الله أو نفهم آيات الله، ثم نسلك الأوامر والنواهي التي في هذه الآيات. نحفظ الآية نفهمها، نعرف ربنا عز وجل أمرنا بإيه أو نهانا عن إيه، ثم نسلك السبيل. إذ كان أمر نأتمر ونفعل، إذ كان نهي نمتنع ونتوقف عما نهانا عنه النبي الله عز وجل. فكان يحض طلابه على تعلم القرآن ورعايته والاستمساك بما جاء فيه، يعني استمساك بما جاء من أوامر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الناس كلها على خير، المسلمون أجمعون على خير، لكن هناك خيرية في أفضل منه، في رجل أفضل من رجل. هذا الذي يتعلم القرآن ويعلمه هذا من خير الناس، هذا من خير الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هذه أشرف مهمة يقوم بها العبد، إن هو يتعلم كتاب الله عز وجل ويعلمه للخلق ويحفظه للخلق ويعلمهم كيف يتلون كتاب الله تبارك وتعالى. مش لازم إن هو يحفظه، ممكن يعلمك إزاي تقرأ. واحد يقول: هو القراية محتاجة جهد؟ يعني محتاجة مشقة؟ مش محتاجة تعلم، دي حاجة سهلة. نقول: ليست بالسهلة. أي واحد مننا هل يستطيع أن يفتح المصحف من غير ما يكون واحد علمه كيف يقرأ ويقرأ بدون أخطاء؟ صعب جدا. كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن أساتذة جامعة وناس كبيرة جدا يقرؤون آيات القرآن خطأ، يقرؤونها خطأ، لا يعرفون، يقرؤون اللغة العربية المكتوبة أمامهم، لا يعرفون كلام الله عز وجل كيف يقرؤونه، وقد حصلوا على شهادات عليا. إذن المسألة ليست مسألة حصول على شهادات، وأنه مجرد ما حصل على ليسانس أو بكالوريوس أو أي مؤهل عالي يبقى هو يستطيع أن يقرأ القرآن. لابد أن يتلقى كتاب الله تبارك وتعالى ويفهمه. إذن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو يحضهم دائما على تعلم القرآن ودراسة تفاسيره، تعلم القرآن ودراسة تفاسير القرآن. هناك يعني خطوات طويلة نريد أن نتكلم فيها بشأن كتاب الله تبارك وتعالى، وهي من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل، الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل. قبل ما نشرع في الكلام عنها نقول أنه كان يحضهم على قراءة كتاب الله وتعلم كتاب الله، وكان يقول لهم: تعلموا القرآن، تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني يأمرهم بتعلمه. طب إذا تعلمت القرآن هل تتركه؟ هل تنساه؟ هل تبعد عنه؟ هل ترغب عنه؟ أقول: لا، لا ولا ترغبوا عنه، تبعدش عنه. طالما تعلمته لابد أنك أنت تستمسك به وبما جاء فيه، تستمسك به بكتاب الله عز وجل، تستمسك بالقرآن، لا تنساه، لا تضيعه، لا تفرط في مراجعته وحفظه، واستمسك أيضا بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه الأهواء هي الضلالات والبدع وسلوك غير سبيل المؤمنين. فالذي يسلك غير طريق الله عز وجل وغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل السبيل. إذن السبيل واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يأمرهم بقراءة القرآن، بقراءة آيات الله ومعرفة تفاسيرها والتمسك بها والاستمساك بكتاب الله عز وجل والعمل بما فيها، فهو يأمرهم بلزوم الصراط المستقيم، بلزوم النور الذي أرسله ربنا عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نور مبين. الاستمساك به والاعتصام بكتابه تبارك وتعالى يأمرهم بالاستمساك به وسلوك هذا السبيل. وإياكم والأهواء التي تترك كتاب الله عز وجل أو تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المغرضين يقولون: نحن نحترم كلام الله عز وجل، وهو على العين والرأس، ولا تلزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ضالين مضلين ضالين، وهؤلاء لم يصدقوا بكتاب الله عز وجل، ولم يؤمنوا حق الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن ربنا عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة لها حجيتها، ولابد أن نقدر قدرها، لابد أن نحترم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعله أيضا على العين والرأس، ونطبقه كما أمر صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة، بل القرآن والسنة معا. فالسنة توضح ما أشكل من القرآن، القرآن يفصل بعضه بعض، والسنة تفصل آيات القرآن، والسنة توضح المجمل من آيات القرآن. وكما نضرب كثير من الأحيان المثل، إن من الذي علمنا أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 والصبح 2؟ مين علمنا؟ فمن صلي المغرب زي العشاء زي العصر كله زي بعض؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا وعلمنا. من الذي علمنا كيف نحج؟ الله عز وجل أمرنا بالحج، أمرنا أن نلبي الداعي، لكن من الذي وضح لنا؟ ومن الذي قال خذوا عني مناسككم في كل حركة يفعلها صلى الله عليه وسلم؟ لو أننا لم نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لي كيف نحج؟ أين نجد المناسك في كتاب الله عز وجل؟ لو لم نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سنخرج الزكاة؟ أنصبة الزكاة، مقدار الزكاة، متى يبلغ النصاب المال النصاب، متى يبلغ المال النصاب؟ لا نعرف، أين نعرف هذا في كتاب الله عز وجل؟ الله عز وجل يأمرنا بإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ما هو المقدار الذي نخرجه من المال، ومتى نخرج المال؟ كل هذا لم يوضحه القرآن، وإنما وضحته السنة وبينته السنة. فالذين يفترون ويدعون أنهم يستغنون بالقرآن عن السنة، هؤلاء ضالين، ويريدون للناس أن يبعدوا عن طريق الله تبارك وتعالى. ولذلك التابعون الجليل يأمرهم بالتزام الصراط المستقيم، ويحذرهم من سلوك طريق أهل الأهواء والضلال. ولا تحيدوا عن الأمر الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتفرقوا. ما هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستمساك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتفرقوا في الأمصار. فكل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي سافر هنا واللي هنا وهنا، كلهم انتشروا في بلاد العالم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، ويعبدون الخلق لله عز وجل، يقومون بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى في كل بقاع الأرض. ولذلك غربوا وشرقوا في بلاد العالم حتى ينشروا دين الله تبارك وتعالى، قبل ما يتحولوا ويتفرقوا. على أي شيء كانوا؟ كانوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا تحيد عن الأمر الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتفرقوا، فنقلوا ذلك إلى الحسن البصري، نقلوا هذه الوصية إلى الحسن البصري رضي الله عنه، فقال: لقد نصحكم أبو العالية والله وصدقكم. لقد نصحكم وصدقكم. القرآن الكريم، الله عز وجل أمرنا بحفظه، أمرنا برعايته، أمرنا بالاهتمام به، أمرنا بملازمته، وقال تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. إذن لا نقرأ هكذا القرآن، ولكن لابد أن نتأدب مع القرآن وأن نرتله ترتيلا، نقرأ بترسل، نقرأ بوضوح، نقرأ قراءة صحيحة، ورتل القرآن ترتيلا. حفظ القرآن هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ حد يقول لنا كده، حفظ القرآن فرض عين أم فرض كفاية؟ ما هو فرض كفاية أولا؟ حد يقول لنا فرض كفاية هو؟ هقول اللي هو يعني إذا فعله البعض سقط عن الباقين. ماشي، حاجة تانية؟ فضل. نعم، إذا قام به البعض على وجه الكفاية يعني اكتفينا، خلاص يسقط الوجوب عن الباقين، يسقط الوجوب عن الباقين. مش أي عمل يعني يقوم به هذا الإنسان يبقى سقط، لا، يقوم به على وجه الكفاية، يعني ما نبقاش محتاجين، يقوم به على وجه الكفاية يبقى إيه؟ يبقى يسقط عن الباقين. فحفظ القرآن فرض كفاية، حفظ القرآن فرض كفاية، يعني إذا حفظه يعني بعض الأمة يسقط الوجوب عن بقية الأمة، لكن هل يلزمها حفظ كتاب الله عز وجل أم لا؟ لابد أن يحفظوا ما تيسر منه لإقامة دينهم. يعني أنت لكي تصلي تحتاج أن تحفظ قرآن أم لا؟ لازم تحفظ قرآن. إذن يجب عليك أن تحفظ ما يقيم عبادتك، ده أقل حد، أقل شيء أنك تحفظ ما يقيم عبادتك. أنت تصلي هتصلي بإيه؟ السورة التي تصلي بيها، لا على الأقل تكون حافظ، ده أقل قدر وأدنى قدر تكون حافظه. لكن إلى إن كان هناك من زيادة وحفظ لكتاب الله عز وجل أكثر وأكثر حتى تحفظ كتاب الله عز وجل وحتى تنشره وتعلمه للآخرين، تقوم تصلي به، تتعبد الله عز وجل بما فيه، لا شك أن هذا أفضل بكثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الذي يقرأ القرآن بسهولة ويسر هذا مع الملائكة في درجة عالية. طب والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، يقرأ شوية ويكسر، في ناس كثيرة جدا تتأثم، يقول لك أنا خايف أخذ وزر، لا مش قاري، ويبطل القراءة. نقول: لا، أنت تحرم نفسك من أجرين. الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، يجد مشقة، مش عارف يقرأ صح، عمال يستهجى ويقولها غلط ويقول: لا غلط، عدها تاني عدها تاني، يجد مشقة، له أجران. أجر القراءة ألف لام ميم حرف، لا، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف اللي هي في أول سورة البقرة، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألف لام ميم ثلاث حروف، والحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. انظر انظر، إذا الإنسان لما تعلم آيات الله عز وجل كم من الأجر سيحصله. أنت تأخذ أجر، أول أجر أجر القراءة، الأجر الثاني أجر المجاهدة، إنك بتجاهد نفسك حتى تصل إلى القراءة السليمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما تجتهد في القراءة حتى تصل إلى الطريقة أجود، الله عز وجل يوفقك وتصل فعلا إلى الطريقة المثلى. ما من إنسان يسلك سبيل التعلم لكتاب الله عز وجل ويكون حتى أعجمي إلا وييسر له القرآن، ييسر، لأنه أراد أن يحفظ كلام الله أو يقرأ كلام الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي. أين يقال له هذا؟ في الجنة عند الله عز وجل. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اسمع: اقرأ وارتقي ورتل، كل ما تقرأ ترتفع ترتفع ترتفع. الجنة درجات، درجات عظيمة، كل ما تقرأ ترتقي درجة 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 حتى تكون في أعلى الدرجات. منزلتك فين؟ حدد لنفسك مكان الإقامة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن نحفظ أم لا؟ نقرأ أم لا؟ لابد أن نحفظ كتاب الله عز وجل، أو على الأقل نقرأ كتاب الله ولا نهجره. أسباب معينة على حفظ القرآن، أسباب معينة على حفظ القرآن، نذكر بعض الأسباب هذه، حوالي بتاع 22-23 سبب. نذكر هذه الأسباب، ربما تكون متاحة لبعضنا أو غير متاحة، ولكن الأخذ بها قد يكون وسيلة من وسائل تيسير حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. دائما أي عمل عظيم وذو بال لابد أن تكون النية أصل أصيل فيه. لماذا تحفظ القرآن؟ إذن أول سبب من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل النية. النية، أنت ممكن تكون نيتك حسنة تحفظ كتاب الله عز وجل، واحد نيته سيئة مهما تمرس ومهما تدرب لا يوفق الحفظ كتاب الله عز وجل. النية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن علامات الإخلاص، انت راجل مخلص في حفظك، عايز تحفظ فعلا، صادق فعلا، طب ايه علامات الصدق ده؟ اول شيء تفريغ الاوقات لذلك. انت عايز تحفظ القرآن بس مش مديله وقت خالص، يبقى انت صادق في حزمك، صادق في نيتك، صادق في قصدك. انت عايز تحفظ القرآن ده حلم، ما انت مش مديله مساحة على ارض الواقع، ما فيش وقت، هتحفظ امتى؟ يبقى انت كده وقت مش صادق. تحتاج الى اعادة نظر في نيتك وإخلاصك، هل أنت فعلا صادق ولا هي شعارات؟ عايزين نحفظ القرآن وعايزين الصف ده نخلص وعايزين نختم وعايزين شعارات، وفي الآخر فين الوقت اللي أنت أعددته؟ أين الوقت الذي أعددته لحفظ كتاب الله عز وجل؟ لا تجد. إذن من علامات الإخلاص أنك أنت تفرغ الأوقات لهذا الأمر. الأمر الثاني قطع العوائق والموانع من الحفظ. قطع العوائق والموانع من الحفظ، يعني انك انت تقطع كل ما يعوق حفظك، كل ما يعوق الحفظ. يعني هل اجلس في مكان فيه ضوضاء ولا اركز فيه ويكون فيه جلبة وصخب؟ هل اجلس للحفظ وانا يغلبني النعاس واريد ان انام؟ هل اجلس للحفظ في وسيلة مواصلات صعبة الاستقرار وذهنك يكون شارد فيها؟ انت غير مهيئ الجو للحفظ، لابد ان انت تهيئ الجو لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ايضا من علامات الصدق الاخذ باسباب الحفظ. من علامات الصدق في انك انت فعلا عايز تحفظ كتاب الله عز وجل، انك انت تاخذ باسباب حفظ القران التي سنذكرها ان شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. اسمع، الذي يتعلم علم مما يبتغى به وجه الله عز وجل، أنت تعلم القرآن، القرآن دوت الأصل أن يبتغى به إيه؟ وجه الله. تحفظه ليه؟ مرضات الله سبحانه وتعالى. الذي يتعلمه وليس في قصده أن يتعلمه لله عز وجل لا يجد رائحة الجنة والعياذ بالله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني بيتعلم عشان ياخذ مكانه. الشيخ فلان المقرئ الكبير، مقرئ الإذاعة، مقرئ التلفزيون، مقرئ الفضائيات، مقرئ عايز يوصل، عايز يوصل ويفضل يلمع نفسه وينجر نفسه. هذا لماذا يتعلم؟ لينال هذه المرتبة، هذه المنزلة. هل هذا إخلاص؟ يقول: مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبين مآل الذين يتعلمون القرآن ولكنهم لا يتعلمونه ابتغاء مرضات الله، لا يتعلمونه لله عز وجل. فيذكر المجاهد ويذكر المنفق ويذكر قارئ القرآن، ويوم القيامة هذا المشهد: ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا يقول: يا رب قرأت القرآن فيك. كذاب، ما كانش بيقرأ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن يقال له كذبت أو كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه والعياذ بالله. انظر، يسحب على وجهه. لما واحد يسحب على وجهه بقى شكله ايه؟ تخيل واحد بيسحب على وجهه في الدنيا بيسحبوه على وجهه، ما بالك لما يسحب على وجهه ثم يلقى في النار؟ موقف صعب، موقف رهيب، لانه ما كان يبتغي وجه ربه عز وجل، ما كان يقصد الاخلاص، لكن كان يقصد ان يراه الناس، وهكذا سيراه الناس. يسحب على وجهه ثم يلقى في النار والعياذ بالله. انظر، حتى ألقي في النار، ألقي في النار، ألقي كلمة ألقي هذه للشيء الذي تهمله وتحقره، أليس كذلك؟ عندك مثلا مهملات تقول ألقها في سلة المهملات، ألقها ارميها، هكذا يلقى، مش محتاجينه، يلقى في النار والعياذ بالله، كأنه همل، كأنه لا قيمة له وهو كذلك والعياذ بالله. إذن الأول من الأسباب الإخلاص، أول سبب من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإذا كان قصدك وإرادتك وجه الله عز وجل سوف توفق بمقدار ما قصدت، فالمعونة تكون على قدر المؤونة، المعونة تكون على قدر المؤونة، فكلما كان همك عظيم المعونة تكون عظيمة، كلما كان جهدك عظيم والعبء كبير المعونة تكون كبيرة. الله عز وجل يكافئك ويعينك طالما كان الهدف ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وكل عبد يعطى على قدر إرادته، كل عبد يعطى على قدر إرادته ونيته، فمن كانت نيته صادقة يعطى على قدر هذه النية وعلى قدر هذه الإرادة. لكن إنسان إرادته ضعيفة وهمته من الهمم السافلة فإنه يعطى كذلك على قدر إرادته. السبب الثاني من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى الدعاء والإلحاح فيه، الدعاء والإلحاح فيه. ما تفتكرش إن أنت عبقري وإنك أنت حفاظ أو أنت رجل بليغ وإن الآية ستقرأها وتحفظها، لابد أن تبدي ضعفك وتبدي حاجتك وعجزك وأنك لا حول لك ولا قوة وتحتاج عون ربك عز وجل، تدعو ربك، ربنا يثبت الحفظ عندك، ربنا يوفقك للحفظ، ربنا يفتح عليك وتحفظ. إنك تسأل ربنا أن ربنا يفتح عليك وتحفظ أصلا، إنك لاقي وقت تقعد فيه وتحفظ، هو إيه اللي مخليك مش لاقي وقت؟ إيه اللي خليك مش عارف تحفظ؟ إيه اللي خليك مش عارف تركز؟ في خلل، في خلل. لما تدعي ربنا أن ربنا يوسع لك وقتك، أن ربنا يبارك لك في الأوقات والأيام والساعات، أن ربنا عز وجل يوفقك لرجل يعلمك كتاب الله تبارك وتعالى، الإلحاح في الدعاء. وقال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس لولا أن الله عز وجل يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. القرآن ميسر، ربنا يسره على لسان الآدميين، لولا أن الله عز وجل يسره على لسان الآدميين ما أحد كان يقدر أن هو يتكلم بكلام الله عز وجل. وقال مطر الوراق في قوله فهل من مدكر، يعني هل من طالب علم فيعان عليه. اسمع، فهل من مدكر يعني فهل من طالب علم فيعان عليه. حد عايز يتعلم علم القرآن عشان يعان على هذا العلم؟ فهل من مدكر؟ حد طالب؟ حد محتاج؟ حد عايز؟ انظر، فهل من مدكر عشان يعان؟ معونة جاية لكل واحد عايز يتعلم، والناس تقبل معونة وتمد إيديها بس الأمريكي، ثم تمد إيديك ربنا الله سبحانه وتعالى أعظم، فهل من مدكر؟ والناس تبعد وتتجاهل أمر ربها تبارك وتعالى. السبب الثالث من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله الاستغفار وترك المعاصي، الاستغفار وترك المعاصي. أخرج أبو عبيدة من طريق الضحاك ابن حزام موقوفا قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. اسمع، ما من أحد تعلم القرآن يعني حفظه ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال الضحاك وأي مصيبة أكبر من نسيان القرآن. في أكبر من كده مصيبة إن الإنسان يحفظ القرآن ثم ينساه؟ واحد يموت له أخوه، يموت له أبوه، تموت أمه، تموت ابنه، مصايب صغيرة برضه، لكن من أعظم المصايب مصايب الدين، إن الإنسان يضل السبيل أو الإنسان يبقى حافظ كلام الله عز وجل وعايزين يضيع منه، أعظم مصيبة. وقال وكيع دواء الحفظ ترك المعاصي، قال وكيع: دواء الحفظ ترك المعاصي. عايز تحفظ اترك المعاصي. معاصي اللي هتركها انت ادرى بقى، انت ادرى. كل واحد فاتح حساب مع معاصي معينه، اقفل الحساب ده، اقفله عشان تعرف تحفظ. لكن طول ما الحساب جاري مفيش حفظ، طول ما الحساب جاري مع المعاصي مفيش حفظ. قال وكيع: دواء الحفظ ترك المعاصي. تترك المعاصي تجد نور، تجد أثر، تجد بركة، تجد بصيرة. تقرأ تحفظ، تقرأ تحفظ، ما تنساش. معاصي تحفظ تنسى، تحفظ تنسى على طول. شو بقى إحنا كم من آيات حفظناها ثم نسيناها بسبب؟ طبعا بسبب المعاصي. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. مين اللي يطهر قلبه من الأدناس؟ حامل القرآن، حامل القرآن لابد أنه يطهر قلبه من الأدناس. يعني أنت طهر قلبك من الأدناس حتى يستقر فيه كلام الله تبارك وتعالى. قلبك هذا الوعاء هل يستقبل كلام الرحمن مع أغاني وكلام الشيطان؟ هل يجتمع حب ربك عز وجل في قلبك مع حب الشهوات والمنكرات والمعاصي والذنوب؟ كيف يجتمعان؟ لا يجتمعان. ولذلك كان لابد من تطهير القلب ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. ألا وهي القلب، القلب هذا الوعاء، يصلح يصلح الجسد معه، يفسد يفسد الجسد كله معه. أيضا من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل الصبر والعزيمة القوية، الصبر والعزيمة القوية. قد يكون الحفظ في أول الأمر صعبا، ممكن إنسان بيحفظ في صعوبة، لكن مع الصبر ووضوح الهدف أنت تحفظ. لماذا تحفظ؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الهدف واضح، تبتغي وجه ربك عز وجل، هدف قوي عظيم واضح. اقرأ وارتقي ورتل، هدف واضح حتى تنال أعظم مكانة. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أنت اللي بتحدد منازل برضو. كثرة أعمالك، كثرة طاعاتك، أنت تريد أن تصل إلى هذه الدرجات العلى. إذن صبرك، يقينك بما عند ربك تبارك وتعالى، حرصك على أن تصل إلى هذه الدرجات العالية يجعلك تصمد. وكما ذكر أبو العالية رضي الله عنه في برنامجه لتحفيظ القرآن أنه كان يحفظ الناس خمس آيات خمس آيات، خمس آيات خمس آيات. وكنا قبل ذلك تكلمنا في أن الإنسان يحفظ آيتين آيتين، احفظ آيتين. لو أنك كل يوم تحفظ آيتين اثنين فقط، يبقى بعد أسبوع تحفظ كم آية؟ 14 آية. قربت على ربع، يعني قربت على ربع. يعني في الشهر بتحفظ تقريبا نص جزء، يعني في الشهرين تقريبا جزء. انت قاعد بطال، ما انتش حافظ حاجة خالص. لما كل شهرين تحفظ لك جزء، مش نعمة ورضا برضو زي ما بيقولوا في السوق، مش كده؟ يبقى الحمد لله احسن من ما فيش، بدل ما نقعد كده هو بطالين شهرين وشهرين وشهرين وسنتين وسنتين. عندك كم سنة حافظ قد ايه؟ طبعا ده حاجة يعني لما كل واحد يحسبها نفسه يقول هو فين وهو ليه كده. ولو كان بدأ من الأول لك، لو كنت بدأت، لو قال واحد تاني يقول يا أخي قدر الله ما شاء فعل. طب ماشي يا عم، قدر الله ما شاء فعل، ما حفظتش من الأول، احفظ، ابدأ من جديد. يعني لسه في أمل، في أمل، ما فيش مشكلة طول ما أنت عايش في أمل، طول ما أنت عايش في أمل. الصحابة مش منهم ناس آمنوا وأسلموا وقد كبرت أعمارهم ومع ذلك كانوا حريصين جدا على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ ولا هو كل اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا؟ لا، كان في شيوخ كبار ومع ذلك أول ما دخلوا عايزين يعرفوا القرآن، عايزين يحفظوا كلام الله تبارك وتعالى، بذلوا الجهد حتى يحفظوه. فأنت مهما كبر سنك ممكن تحفظ أيضا كلام الله تبارك وتعالى. إذن بالصبر والعزيمة، تدريب، تركيز. وقال عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد العسر والضيق والشدة، مش عارف أحفظ، بنسى، مش قادر أركز، يسرى. بعد هذا العسر يسر عظيم سوف يأتيك. ممكن بعد كده تقرأ الآيتين والثلاثة والأربعة تحفظهم بمجرد ما تكررهم ثلاثة أربع مرات. كلما كنت مخلصا وصافي الذهن وتلح في الدعاء ربنا عز وجل يفتح عليك. الصبر والعزيمة. ومن لازم طرق الباب أوشك أن يفتح له. من لازم طرق الباب أوشك أن يفتح له. أنت بتطرق باب حفظ القرآن، يا رب عايز أحفظ القرآن، عمال تخبط يا رب عايز أحفظ القرآن، يا رب عايز أحفظ القرآن، كتر إلحاحك. إن الله لا يمل حتى تمل. كتر إلحاحك يتفتح الباب، مش كده؟ يتفتح الباب. إذن أنت عليك أن تكثر الطرق وتحسن الطرق. إزاي نحسن الطرق؟ ما خبطش جامد، لا، خبط بإخلاص. ده الجامد بتاعنا، خبط بإخلاص، مش تخبط زي المخبرين، لا، خبط بإخلاص. المخبر ده جاي يقبض، يقبض فلوس وخلاص بالراس، لكن انت بتخبط ليه؟ انت بتخبط عشان باب يتفتح لك، عشان تحصل على الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. إذا لابد من طرق الأبواب. قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذا ما تنال هذه الدرجات العلى عند ربك عز وجل إلا بالصبر. تصبر يفتح لك الباب وتوفق بمشيئة الله. من الأسباب أيضا تفريغ الأوقات، كما قال عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون من وقتك، من مالك، من جهدك، تقتطع من وقت عملك، لابد من الإنفاق. لابد، ليس الإنفاق مال فقط، ولكن تتعدد صوره. مما تحبون، انت بتحب المال بس؟ هو ده هو الجماعة؟ ولا في حاجات كثيرة جدا من انت بتحبها ويبد من الانفاق منها؟ تنفق مما تحب، من وقتك، من جهدك، من علمك، من اي حاجة ممكن تبذلها، تبذل لله تبارك وتعالى حتى تنال هذا الشرف العظيم انك تحفظ كتاب ربك عز وجل. وكما ذكرنا ان من علامات الاخلاص في طلبك لحفظ كتاب الله انك انت توفر وقت، مش كده؟ توفر وقت. يعني انت مثلا تيجي واحد زميلك او صديقك تقول له والله انا عايز اخدمك، وانت اصلا ما عندكش وقت تخدمه، يبقى انت كده هو صادق؟ اذا انت كذاب. تقول له والله انا عايز اخدمك وانت مسكين مش لاقي وقت تخدمه، مش هنقوله بقى كذاب، مسكين مش لاقي وقت تخدمه، لكن انت ما عندكش صدق كده في كلامك. عايز تخدمه لابد ان يكون عندك وقت. انت عايز تحفظ لابد يكون عندك وقت. مش واحد يقول لك انا عايز احفظ وهو شغال ورديتين وبيجي من الشغل ينام ويصحوه عشان يروح الورديه الثانيه، هيقول لك مش لاقي وقت. طب وبعدين؟ يقول لك بس انا عايز احفظ. هقول له وبعدين؟ انت انا حطيت العقده في المنشار، عايز تحفظ وما عندكش وقت، ومطلوب الحل، نجيب الحل منين؟ انت عايز تحفظ وما عندكش وقت، ايه الحل؟ هل ممكن انك تحفظ؟ واحد عايز يحفظ ما عندوش وقت، عندكم حل؟ ها حد عنده حل؟ واحد عايز يحفظ ما عندوش وقت ممكن يحفظ؟ في حلول؟ في حلول. انه لازم يضحي حتى تنفقوا مما تحبون. لازم تنفق، لازم تضحي. يعني ضيع ورديه، ضيع ورديه، اوزنها. ايهما اسوب عندك، ورديه ولا حفظ القران؟ انت اوزنها وشوف بقى ايه اللي في قلبك اكتر، الدنيا ولا الاخره؟ يقول لك يعني اجوع يعني اموت؟ لا، مش كفايه ورديه واحده، يعني هما لازم ورديتين؟ الناس كلها عايشه بورديتين؟ مش معقول، ناس عايشه برضه. ثم انك لو طلبت واستعنت بالله عز وجل سوف يعينك. تفريغ الاوقات ايضا من الاسباب. قله الانشغال بالدنيا، هذه كنا نتكلم فيها الان، هي قله الانشغال بالدنيا. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا صدرك غنى واسد فقرك، وان لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. اسمع يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تفرغ للعبادة، انت تفرغ للعبادة انا هشحت، لا مش هتشحت. شوف ربنا عز وجل يقول ده حديث قدس، خلي بالك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، تشعر بالكفاية، تشعر بالغنى، تشعر بأنك لست في حاجة إلى الناس، عندك طعام يكفيك، عندك لبس يكفيك، عندك شراب يكفيك، عندك سكن يكفيك. لكن واحد تاني عايش بياكل وبيشرب وبينام وبيركب كل حاجة، لكن عايز شقة أكبر من شقته، وعايز عربية أحدث من عربيته، وعايز لبس أحدث من اللبس بتاعه، وعايز أحدث عايز أحدث، ده هيشبع إمتى؟ طب ده جاب موديل 2000، طب وبعدين طلع العينة 2001، والراجل ده راجل له نفس طواقة، بس طواقة على إيه؟ على يتابع موديل 2006، مش كده؟ يجدد ويجيب 2006، طلعت عماير بشكل جديد وإطراف جديد، عايز النظام الجديد، مش كده؟ عايز يعيش في الدنيا، ده يفضل على طول شحات. شحات ازاي؟ ده غني عمال يشتري، لا في الحقيقة شحات. كما ذكرنا أن الفقر فقر النفوس وليس فقر الفلوس، مش فقر الأموال، فقر النفوس. فهو عنده فلوس كتير جدا لكن في الحقيقة فقير برضه، مش عارف يشبع، مش عارف يحس انه غني. ليه؟ لانه حاسس انه محتاج يجدد. طبعا محتاج يجدد، يبقى هو اقل، مش كده؟ هو اقل، عايز يجيب الاحدث، عايز يجيب الاحدث، هيرضى بايه؟ فين ايام زمان لما كانوا بيولعوا الكانون والحطب وبعدين يتطوروا ودخلوا في البابور، مش كده؟ النهارده بوتاجازات وشعله ومشعله وغاز وطبيعي، والناس لسه عايزه برضه تطور وتكنولوجيا. طب امتى هيفضل عايش في الدوامه دي؟ لامتى هيعيش في هذه الدوامه؟ يا ابن ادم تفرغ لعبادتي. مش معنى كده انك تقعد في الجامع وانك مش هتروح الشغل، هتروح، ولكن قلبك مشغول بايه؟ قلبك متعلق بايه؟ بربك سبحانه وتعالى، وعايز دايما تلاقي وقت عشان تحفظ. انت هتخترع وقت عشان تحفظ، عايز وقت عشان تحضر الدروس، هتلاقي، هتضحي، هتبذل، لان قلبك مليان حب، حب الرب سبحانه وتعالى. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك. ما تخافش، مش هتشحت، والله ما هتشحت. شفت بقى؟ لان ربك عز وجل قال واسد فقرك، املأ صدرك غنى واسد فقرك. طيب وان لم تفعل، ما سمعتش الكلام، نشفت دماغك، عايز الدنيا وزهرتها، ملأت يديك شغلا، اشتغل ورديتين، وتعالى من الورديتين وردية في النص، وتعالى اشتغل طحونة، وزي ما الناس بتقول ايه، بالنهار وبالليل، يعني جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار، طول النهار عمال يضحك يقول لك ياه ده شغال زي، صح مش كده؟ جيفة بالليل حمار بالنهار. هل هذا عنده غنى في صدره؟ لا، ده مليان شغل، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرة، رغم انك بتشتغل وبتكسب لكن مش حاسس بالغنى، حاسس انك لسه محتاج. هو ليه صاحب المليارات بيشتغل؟ هيصرفها امتى؟ ده المليارات دي انا اعتقد انها صعب انها تتعدي، ومع ذلك الناس لسه بتشتغل. اللي يقولك مليار يا عمي برضو مش عارف، البحر يحب الزيادة، ايه المشكلة ان ندخل في 2 مليار؟ دخل في الثاني، ايه المشكلة ندخل في 3 مليار؟ مش مشكلة، وادينا اهو بنلعب بمقدرات الناس، والناس كلها تحت ايدينا، والمكسب في ايدينا جاري وحاصل. النهاردة 5 مليار 7 مليار 10 مليار، مش مشكلة، مكاسب هائلة، ولسه بيكسب تاني وعايز يكسب تاني، ومش شبعان بالمكسب الاولاني. ايه ده كله؟ ده فقر، كل ده فقر. فقر، طالما لسه محتاج يبقى فقير. هو الفقير ده مش لسه محتاجه بيشحن؟ تديله ربع جنيه ما يكفيهوش، لان ربع جنيه يا دوبك يجيب الخمس رغيف، هيتغدى بايه؟ فبيشحن تاني، مش عارف اديته ايه، لسه ناقص، يشحن تاني. هو ده عنده 2 مليار بس بيشحن تاني، عايزه 3 مليار، ليه عايز يدخل في مشروع ب 5 مليار؟ فطبعا العمليات ديت والمليارات ديت مش ممكن تشبعه، مليان شغل ولا مش مليان شغل؟ عشان تكلمه ممكن يكون معاه 3 محاميل ولا حاجه، يتكلم على دوت ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده، مش لاقي وقت لا يتنفس ولا ياكل ولا يشرب ولا ولا ولا، قاعد بس يبزنس، وفي الاخر يموت سكته قلبيه من الارهاق من التعب من من من، والاولاد يبرطعوا في الورث، مليارات يبرطع في الورث، والانحرافات وي وي وي، يبقى تعب على الفاضي، تعب على الفاضي، لا نال حاجة من الدنيا، والله أعلم خد إيه من الآخرة، مش كده؟ جهد ومشقة وتعب، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، مش كده بس؟ ولم يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك، يعني كمان اللي ربنا مكتبه لك ومقدره لك هو اللي جاي، مش كتر سعيك اللي هيجيب لك الفلوس. لا، الرزق مكتوب في يوم كتب الأجل. لما كتب ربنا عز وجل الأجل أرسل الملك كتب الأجل وكتب الرزق وكتب أشقي هو أم سعيد. ثلاثة مكتوبين في توقيت واحد، ثلاثة مكتوبين في توقيت واحد. إذن كما أن أجلك لا يتقدم ولا يتأخر فرزقك كذلك لا يزيد ولا ينقص. يعني هو صاحب المليارات ده مكتوب له أن يكون عنده مليارات، مكتوب مكتوب أنه يكون عنده مليارات، لكن كيف أنفقها وكيف اكتسبها مسائل بقى. ولما يتحسب على 20 مليار ولا 30 مليار أحسن ما يتحسب على 20 جنيه ولا 20 جنيه أحسن؟ 20 جنيه أحسن. 20 جنيه لما تفكها تبقى جنيهات، 20 جنيه. لكن دي 5 مليار فيها كم جنيه؟ احسبوها تقول لنا الاسبوع الجاي ان شاء الله، دي حسبه كبيره جدا. فالقلب كالوعاء، فالقلب كالوعاء، فاختر بما تملأه، فاختر بما تملأه. هذا القلب وعاء، اما تملأه بحب الله عز وجل وطاعه الله عز وجل او بالقران، او تملأه بالدنيا. من الاشياء ايضا النقطه السابعه، الورد اليومي للحفظ، الورد اليومي للحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه البخاري: أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، ما دام وإن قل. وهذا الحديث لها روايات أخرى كثيرة: أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. هذا الحديث رواية البخاري: أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، إذا هو بيدوم وإن كان قليل. يعني إيه؟ يعني واحد مثلا يجي يقرأ في اليوم آيتين وخلاص وكفاية؟ لو عملت كده كل يوم تبقى ممتاز، ممتاز ده أعلى تقدير؟ لا، ممتاز جدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده، إن قال لنا دي أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. يعني تخيل كده، هو مثلا إيه الحجاج بتوعنا كده كلهم، لما كل واحد ياخد له مصحف المصاحف الكبيره دي، اول ما يجي يوم جاي قاعد بين الاذان والاقامه يقرا له بتاع 10 ايات، وكل يوم يقرا بتاع 10 ايات. شوف بقى انت 10 ايات في 5 صلوات، يعني 50 ايه كل يوم. لما تقرا كل يوم 50 ايه، 50 في 10 ايام، 50 في شهر، على طول خلاص زي ماشيين بالشهر، 50 في شهر يبقوا كام؟ 50 في 30، 0 × 15 1500، 1500 ايه في الشهر، 1500 ايه في الشهر. والآية الحسنة حسب 10 أمثالها على أقل تقدير، أقل تقدير 10 أمثالها. والله يضعف من يشاء، لأن ربنا عز وجل يرى أنك رجل كبير ومع ذلك حريص على قراءة القرآن، وبتيجي بدري عشان تقرأ القرآن. ربنا عز وجل أكرم مما تتخيل. لو حسبناها على 10، شوف بقى 1500 دول في 10، حط صفر كمان، يبقى دخلنا في كام كده؟ 15,000 حسنة. دول في كام يوم حاج؟ دول في 30 يوم. إيه؟ حاسبين على ايه؟ الايات ولا الحروف؟ 15,000 ايه، 15,000 ايه. احنا لسه ما خدناش الحروف صح. دول 15,000 ايه. ايه يا عم انت بتحسب غلط، نحسبها من تاني. الاخوه اللي ضعاف في الحساب ما يبقوش يتكلموا. بنقول ان لو انت مثلا قرات في اليوم 50 ايه، قرات في اليوم 50 ايه، على أساس أنك أنت مثلا بين كل صلاة والتانية بتقرأ 10 آيات بس، 10 في 5 صلوات ب50 آية، 50 آية في شهر يبقى كام؟ 50 آية في شهر، ها؟ 1500، دول 1500 آية في الشهر. مش عايزين نحسب بالحروف بقى لأن احنا مش عارف نحسبها. يبقى عندنا 1500 آية في الشهر. طيب تخيل شهرين 1500 دول 3000، طب في 4 شهور 6000، مش كده؟ وهدي يقولك بس الآيات دي كتيرة قوي، دي أكتر من آيات المصحف. ما أنت هتعيد المصحف مرتين ثلاثة حاجة، هو أنت هتقف مرة واحدة وخلاص؟ ما أنت مرة هجيب تاني، مرة هجيب تاني. أنا أذكر اللي كان عندنا في المسجد هنا، كان فيه يعني شيخ كبير الله يرحمه كده، كان يقعد دايما ورا كده، أو ميجي من الجامع أو من البيت يوم جاي قاعد على الكرسي وحاطط المصحف ده قدامه، آخر مصحف ده كده تقريبا، يوم جاي حاطه قدامه ويفضل يقرأ، يفضل يقرا. نصلي الظهر واحنا نروحه هو يقرا، صلي العصر واحنا نروحه هو يقرا، ما روحش غير على العشاء. كل 3 4 ايام كده بص لي ختم المصحف، ختم المصحف، وقام دخل على تفسير الجلالين، جاب مصحف بتفسير قاعد يقرا المصحف بتفسيره المصحف بتفسيره ثلاث اربع ايام يخلص ثلاث اربع ايام يخلص. ايه رايك؟ كمل الاجر والثواب وظل كذلك حتى مات. وظل كذلك حتى مات. اذا احب الاعمال الافضل ادومها ما دام وان قل. فمن الاسباب المعينه على حفظ كتاب الله عز وجل الورد اليومي للحفظ. مش لازم يكون وردك كبير، خلي ورد صغير بس خليه مستمر، انك كل يوم تحفظ ايه ايتين ثلاثه اي عدد من الايات، بس المهم انك انت تكون بتحفظ. النقطه الثامنه الورد اليومي للقراءه. للقراءه احنا كنا بنتكلم على الورد اليومي الايه؟ للحفظ، انك احفظ ولو ايتين في اليوم. طب القراءه اقرا بقى، لازم لازم كل اخ يبقى له ورد. ما ينفعش انك انت تبقى اخ مسلم ملتزم ومالكش ورد من القران، يمر عليك يوم كده ولا تقرا ايات الله عز وجل ولا تقرا كلام الله سبحانه وتعالى، ازاي؟ ما ينفعش. اذا لابد ان كل اخ مننا يكون له ورد، وكل واحد يحدد ورد على قدر همته على قدر ارادته، لان الانسان يعطى على قدر نيته وعلى قدر ارادته. نيتك عاليه ارادتك عاليه ستعطى عطاء عظيما. اذا كل واحد من الان اللي ملوش ورد يبدا يحدد لنفسه ورد. قد ايه يعني؟ اختار لنفسك ابسط ورد، كويس كده؟ ابسط ورد، مش هقول لك اكبر ورد، لا اصغر ورد، لان الاعمال لو كانت قليله ودائمه افضل من انها تكون كثيره ومنقطعه. تيجي انت تقول لي انا هحفظ هقرا كل يوم جزء، اول يوم انت نشيط جدا قريت جزء، وتاني يوم ما زال النشاط قريت جزء، بعد ثلاث اربع ايام صوره من الفتور. بدات تقول يا ما عنديش وقت اول الجزء، طب ايه المانع نخليه جزء الا ربع؟ طب حزب ده حزب يعني وصلنا لنص الجزء، مش كده؟ طب ايه المشكله احنا نقرا ربع في اليوم؟ واحب الاعمال الله زل ادومه وان قل. طب ما قلتش كده من الاول ليه؟ ما كمل اول احب الاعمال الله ادومه وان قل، مش كده؟ يبدا ربع، والربع يفضل يقطعه بقى، بس ما عنديش وقت، اصل التليفونات جت لي، اصل المواعيد، اصل اصل اصل، لغايه ما نقراش خالص. لكن لو قلنا كل واحد يقرا صفحه بس، صفحه كده من المصحف، يوم جاي قاري من اول الصفحه لاخر الصفحه ويقفل المصحف، عندي وقت اقرا تاني، لا خلاص كفايه النهارده كده، اقفل المصحف صفحه واحده بس. خد بالك ما تنامش غير وانت قاري الصفحه دي، زي ما انت برضه ما بتزودش ما تنقص، لا تكيل بمكيالين، مش تيجي ما تزودش وقت التنقيص تنقص، لا لا تزود ولا تنقص، انت بتقرا صفحه اقرا صفحه، ما تنامش يومك ما يعديش محاسبه تسال نفسك انا النهارده قريت الصفحه اللي عليا، اديت الدين اللي عليا، قريت وردي؟ لا لسه. قبل ما تنام هياخد منك كام دقيقه؟ اقرا النهارده كده صفحه وشوف هتاخد كام دقيقه، اقل من اربع دقائق، الربع بياخد خمس دقائق، ده لما تكون ماشي على مهلك على الاخر، مش كده ولا لا يا استاذ؟ خمس دقائق بكتيره، الربع خمس دقائق، انت هتقرا صفحه اقل من الربع، ده الربع صفحتين بكتيره، اربع دقائق كتير، اربع دقائق قبل النوم، ده انت خلاص لو نسيت يعني. فضلا انك انت ممكن تقرا الورد دوت في اي وقت من اليوم، جيت تصلي لقيت نفسك بدري لسه الاذان والاقامه، هتقرا الصفحه. قابل الزياده قابل الزياده، لكن لا تسمح بالنقصان، لا تسمح بالنقصان، مفيش يوم يعدي بدون ما تؤدي هذا الورد. وقال الحافظ النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم واقرا القران في كل شهر، ثم قال في كل عشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اقرأ القرآن في كل شهر، يعني كل يوم يقرأ ايه؟ جزء. ثم خفف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل؟ تقل. ثم قال وفي كل عشر، يعني كل عشر أيام اقرأ ايه؟ اقرأ مرة. ليه بيقول كده؟ لأن الصحابي أصلا كان عنده همة عالية جدا، كان بيقرأ القرآن في يوم، في يوم يوم واحد 24 ساعة يقرأ القرآن كله، فطبعا كده ما ينفعش، فالنبي قال له اقرأ في شهر شهر. ولأنه كان يقرأ القرآن كل يوم كان يضيع حقوق زوجته، كان يضيع حقوق زوجته، وكان أبو هذا الصحابي كان اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنسام هو إيه سأله كيف حالك مع القرآن؟ قال اقرأه في كل يوم مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأه في كل شهر مرة، قال رسول الله استطيع أكثر من ذلك أقدر، قال له في كل عشر مرة، يعني كل يوم ثلاث أجزاء، كل يوم ثلاث أجزاء. انظر إلى الأوراد، الورد جزء في اليوم، ده هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيديله أعلى معدل، جزء في اليوم أعلى معدل، يعني خلصه في الشهر، وكده انت ايه انا ماشي براحتك قوي. فالصحابي لا انا اقدر اكتر من كده. فالنفس لما يضغط عليه قوي يقول له 12 ايام يعني كل جزء كل 3 اجزاء في يوم كل 3 اجزاء في يوم. قال واقرأ القرآن في كل شهر ثم قال في كل عشر ثم قال في كل 7 ولا تزد. هو الصحابي يستطيع اكتر من ذلك. قال له في كل 7 يعني كل اسبوع يختم القرآن مرة. يعني بيقرأ حوالي كم 4 اجزاء وايه وربع كده ولا حاجة 4 اجزاء وربع اسبوع يوميا يوميا 4 اجزاء وربع كل اسبوع ما تزودش بعد كده خلاص. يعني طب ممكن في 3 ايام لا كفاية 4 ايام يعني اسبوع كويس جدا. اذن الورد اليومي للقرآن هو ده بيساعد على الحفظ. اه طبعا لما انت بقالك ورد يومي ثابت تقرا 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 تتحسن قراءتك يرتقي مستواك في التلاوة. لما تيجي تقرا الايات كأنك حافظها قبل كده مرت عليك قبل كده غير لما تفتح المصحف تقرا حتى لو كانت من اختصار الصور تقول ايه ده انا مش حافظها ليه. الصوره للامام دايما بيصلي بيها وانت مش حافظها لما تحب تحفظها بتجي الصعوبه ولا سهوله؟ سهوله جدا. تقول انا عارف صح الشيخ كان بيصلي بيها وتلاقي حافظها. كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون سوره قاف من في النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر كان يقراها يوم الجمعه وكانوا يسمعوها منهم على المنبر كان يحفظوها من كثرة تكراره لها. ومنهم من يحفظ سورة السجدة كان يقرأها كل فجر جمعة كان يحفظ سورة الفجر وسورة الإنسان وسورة السجدة يحفظوها من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته من كثرة تكرارها. إذا كثرة التلاوة والتكرار تساعد الحفظ أم لا؟ تساعد الحفظ. مش معقول تكون أنت مهمل للقرآن مش حافظ أو مش قاري الآيات ثم تحتاج أن تحفظها مرة واحدة. لابد من كثرة الترديد وكثرة التلاوة. النقطة التاسعة المعينة على حفظ كتاب الله الاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة. الاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها يعني أشد تفلتا من الإبل في عقولها يعني الإبل المعقولة المربوطة المقيدة فديت لما تفلت بتفلت بسرعة ممكنها تفلت. فالناس بيبين أن القرآن يهرب ويفلت من صاحبه لو لم يكن متمكنا منه مداوما على قراءته. تعاهد القرآن يكون في معاهدة يكون في دائما ارتباط يكون دائما في قراءة. أنت تقرأ على واحد واحد يسمع لك أنت تسمع له دايما يكون في مجالس لذكر الله عز وجل وترديد آيات الله تبارك وتعالى. الاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة. أيضا من الأسباب المعينة البكور. البكور يعني بدري بدري الوقت المبكر البكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم بارك لأمتي في بكورها يعني واحد عايز يحفظ يحفظ بالليل بعد ما يرجع من الشغل وهو مرهق ولا يحفظ الصبح لما ينزل عمله. الصبح صلي الفجر وتقعد تحفظ 5 ايات اللي عليك وتتكل على الله خلاص ما عليكش واجب النهارده ما عليكش واجب. يعمل زي الطالب الايه الكسلان عايز يخلص واجبه مش عايز يحله. لا ده اول ما يحل الواجب بتاعه طول اليوم هيلعب براحته مش كده طول اليوم هيلعب براحته. انت كمان حل الواجب اللي عليك احفظ الايات اللي عليك وبعد كده هو اعمل اللي تعمله طول اليوم. اديت حقك النهارده انت خلاص 5 ايات الدين اللي عليك اديته تقرأ الخمس آيات بتوعك أو تحفظهم وهكذا. إذن البكور إنسان ينقي الوقت المبكر. كذلك وقت الأسحار وقت السحر وقت فيه اللي هو الثلث الأخير من الليل وقت هدوء الناس ناس نايمة وإنت صاحي بس مش كون بقى سهران ومش قادر تصحى وبتفتح عينك بالعافية وتقول أنا هقعد أحفظ. هتحفظ إزاي مش هتيجي. لكن لو كنت أنت مهيئ نفسك للقيام وجيت في الثلث الأخير من الليل أردت أن تصلي صلي واجلس واقرأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وكان يجلس وكان يقرأ القرآن وكان يرتله ترتيلا. انت كذلك ممكن تصلي ممكن تجلس ترتل القرآن المهم انك انت تستفيد من وقت السحر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. انظر اذا وقت السحر هذا وقت الاستغفار كذلك هو وقت لقراءة القرآن. يكون الوقت نقي جدا والذهن صافي جدا مجرد ما تقرأ الآيات سرعان ما تدخل في ذهن صاحي بدري وهتصلي الفجر وبتصلي قيام أو بتصلي تهجد محاط بهالة من الايه من الطاعات تساعدك على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. النقطة 11، مصاحبة أهل القرآن وقراءة القرآن على أهله. مصاحبة أهل القرآن وقراءة القرآن على أهله. أنت رجل تريد أن تحفظ القرآن، تصاحب الفجار أم تصاحب الأبرار؟ أنت تريد أن تحفظ كتاب الله عز وجل، تصاحب رجل يحفظ الأغاني أم تصاحب رجل يتلو آيات الله تبارك وتعالى في قيامه وفي قعوده وفي تحركه؟ من تصاحب؟ تصاحب هذا صاحب القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ربنا عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يقرأ عليه القرآن. قال: وسماني أبي بن كعب. مشغول قوي، وربنا سماني قال أبي بن كعب ولا اقرأ القرآن على أي حد، وسماني شرف عظيم جدا. قال: وسماني. قال: نعم. فبكى، فبكى، بكى. الله سبحانه وتعالى يسميه ويقول ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن. أبي بن كعب من كتبة الوحي يأمره أن يقرأ عليه القرآن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر بأن يقرأ آية من القرآن أو آيات من القرآن على أبي بن كعب، إذا أولى بك أنت أن تقرأ على إخوانك المهرة بكتاب الله تبارك وتعالى، والحفظة لكتاب الله عز وجل، والذين يعلمون الناس القرآن. إذا تجلس بين أيديهم وتتعلم، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هذا الرجل المصحفي الذي يأخذ من المصحف مباشرة قد يخطئ كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. رجل يتعلم من المصحف مباشرة لا أحد يعلمه، سيقرأ آيات خطأ كما ضربنا أمثلة في الأسبوع الماضي. قال النووي: والعلة أن تستن الأمة بذلك. طب ليه ربنا عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على أبي بن كعب؟ عشان الأمة تستن بذلك، عشان يعلموا أن الفاضل يجوز أن يقرأ على المفضول، يعني على من هو أقل منه في الفضل والمكانة والمنزلة. أنت رجل لك قدر وشأن، لكن في رجل تاني يحفظ أيضا القرآن لكن أقل منك، ممكن تقرأ عليه، ممكن تقرأ عليه طالما هو يحفظ كتاب الله عز وجل ومتقن أيضا لكتاب الله تبارك وتعالى، تقرأ عليه. لا تتكبر ولا تعجب بما عندك، ولكن تواضع حتى تتعلم. إذا مصاحبة أهل القرآن وقراءة القرآن على أهله. النقطة 12، الإكثار من القراءة في الأوقات الفاضلة. الإكثار من القراءة في الأوقات الفاضلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، من الوسائل المعينة على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى الإكثار من القراءة في الأوقات الفاضلة. الإكثار من القراءة في الأوقات الفاضلة، مثل جوف الليل في السحر وبعد الفجر، الأوقات اللي هي مباركة، وكذلك في الأماكن المباركة. يعني إنسان مثلا راح يعمل عمرة، يقرأ فين؟ هيقرأ في الفندق ولا يقرأ عند الكعبة؟ أكيد يقرأ عند الكعبة، مش كده؟ واحد مثلا راح مسجد النبوي، يجلس مثلا في الروضة يقرأ ولا يجلس في أي مكان في المسجد؟ لو قدر يصل إلى الروضة يصل، ما قدرش يجلس في المسجد، ما قدرش يقعد في الساحة، لكن ما يقعدش في البيت، أليس كذلك؟ إذا ينتهز الأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة، كذلك مثلا العشر الأخيرة من رمضان، ينتهز هذه الفرص وهذه الأوقات. أيضا من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل الصلاة. الصلاة، يعني إنسان يقرأ ما يحفظه في صلاته، يقرأ ما يحفظه في صلاته. عندنا صلاة الفرائض وعندنا صلاة النافلة، صلاة الفرائض والنافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. اسمع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. هذا حديث رواه الإمام مسلم. يبقى ده في النافلة ولا في الفرض؟ ده في النافلة، يبقى دوت في النافلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. ينبغي لحامل القرآن والذي يحفظ كتاب الله عز وجل أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. هو يكون إيه؟ نايم؟ يكون صاحي؟ يكون صاحي بيقرأ ويتهجد. قال النووي: واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير. يعني هل مثلا فضيلة القيام بالليل لابد أن الإنسان يقوم الليل ويقرأ خمس أجزاء وستة أجزاء، ولا الإنسان لو قرأ بحاجات بسيطة برضو يبقى قام الليل ويحصل الفضيلة؟ الإمام النووي رضي الله رحمه الله يقول إن فضيلة قيام الليل وقراءة القرآن بالليل تحصل بالقليل والكثير من الآيات، كما كان يعني شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بعض الأحيان يقوم الليل بآية، كان يقوم الليل بآية واحدة. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون الليل بآية، آية واحدة آية واحدة يظل يكررها. والتكرار هذا أيضا من الوسائل المعينة على الحفظ، التكرار، تكرار الآيات، الإنسان يكرر الآيات في صلاته. فقال أبو ذر رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، آية واحدة قام حتى أصبح وهو يرددها، وهي قول ربنا عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخذ يرددها يرددها صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. تخيل آية واحدة، يعني أنت ممكن تكون حافظ سورة صغيرة تفضل ترددها تقولها وتخلصها وتبدأ تاني، تقولها وتخلصها وتبدأ تاني، بس ده مش بسرعة. ولا أنت تقول بسرعة برضو؟ بسرعة بقى أنت كده هتزنق نفسك. قلتها 10 مرات بسرعة وبعدين قلها بتأني بهدوء، تدبر في معانيها حتى تعيش مع أركان هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. هذا تيسير على العباد، هذا تيسير على العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، يعني واحد مثلا كان متعود كل ليلة يقرأ مثلا جزء من القرآن أو نص جزء من القرآن، متعود كل ليلة يعمل كده نص جزء يقرأ صفحة، كل ليلة متعود يقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل، نام مرة وما قرأهاش، نام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه أو من الليل أو عن جزء منه، يعني إما نام عن الحزب كله أو نام عن جزء من هذا الحزب، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. أنت نمت بالليل صحيت صلاة الفجر افتكرت أنك أنت ما قريتش القرآن اللي أنت معتاد تقرأه بالليل، لو قريته في الوقت من الفجر للظهر أي وقت من الوقت ده أي ساعة من الساعات دي لو قرأته كأنك قرأته بالليل، كتب الله عز وجل لك أجر كأنك قمت به بالليل. قال: فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. صلاة النافلة كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ إن الأسلام يقول لأصحابه: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه، يعني يجد في بيت أهله، أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ الخليفات هي الإبل، إبل حامل، سمان عظام، يعني يلاقي 3 جمال عظام. إيه رأيك لما ترجع البيت لقيت بيتكم 3 جمال؟ تلاقيهم كده، أنت عايش مثلا في بيت لقيت 3 جمال واقفين قدام البيت عندك تحت، أو أنت في صحراء لقيت 3 جمال دخلوا بيتك، ها تفرح ولا ما تفرحش؟ بتوعك، ها تفرح ولا ما تفرحش؟ 3 جمال، شوف الجمل بكام؟ شوف حاجتك أنت للجمل، الحاج بيقول لك لو جمل واحد شوف دول 3 جمال، ها مبسوط ولا مش مبسوط؟ 3 جمال. قلنا نعم يا رسول الله، طبعا مين مش عايز؟ قلنا نعم. قال: فـ3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. 3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته، 3 آيات تقرأ بهم في صلاتك أحسن من 3 جمال. إيه رأيك؟ صلاة بالليل، صلاة النافلة، 3 آيات، يعني تقوم الليل وتقرأ 3 آيات في الركعة، ترجع بيتك وكأن عندك 3 جمال. شوف أي أجر وأي ثواب تحصله وأي بهجة وسرور تدخل عليك يوم القيامة عندما تكون قد حصلت هذه الإبل العظيمة الثمينة من آيات تقرأها بالليل في صلاتك حين تصلي. أيضا من الأشياء المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل المواظبة على قراءة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات المخصوصة، المواظبة على ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات المخصوصة. يعني في أوقات النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ فيها آيات أو صور معروفة، فأنت لو تعودت عليها وقريتها وحفظتها يبقى أنت دي هتسهل عليك حفظها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة قراية، أنت لو كل جمعة تقراها سهل أنك تحفظها ولا صعب؟ سهل جدا أنك أنت تحفظها. مثل مثلا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. النبي كان بيقرأ سورة الكهف وحفز الأمة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. لما الإنسان يقرأها ويواظب عليها يسهل عليه حفظ هذه السورة. وعن ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان السورتين دول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم دوما يقرأهم في صلاة الفجر يوم الجمعة. طب لو أنت محافظ على صلاة الفجر يوم الجمعة كمان وكل جمعة تسمعهم سهل عليك تحفظهم ولا لا؟ سهل جدا أن أنت تحفظهم. وكذلك كان يقرأ في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يوم الجمعة بعد الخطبة يصلي بسورة الجمعة وسورة المنافقون، فكان يقرأ بهن. فأنت برضو لو قرأتهم وظفت عليهم يسهل عليك أن تحفظ هذه السورة. وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، يعني لا حتى يقرأ سورة إيه؟ سورة الإسراء. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الإسراء. وعن جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة وتبارك الذي بيده الملك. إذا هذه السور كان نفهم إيه قبل النوم يقرأها. لو إحنا حفظنا مثلا على قراءتها أو حاولنا نحن نواظب على قراءتها هذا يكون من الأشياء المعينة على حفظ هذه السور وحفظ آيات الله. أيضا من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله أن يقرأ ما يحفظه في سيره وركوبه واضجاعه وسائر أحواله. أن يقرأ ما يحفظه في سيره وركوبه واضجاعه وسائر أحواله. إذا أنت حفظه اقرأ، وإنت ماشي في السكة اقرأ، وإنت راكب المواصلات اقرأ، وإنت مضطجع يعني نايم على السرير كده اقرأ، في أي حال تقرأ. وهل في أدلة على أنك أنت تقرأ القرآن وإنت مثلا نايم على السرير كده؟ ينفع واحد نايم مدل على السرير ويقرأ؟ ينفع. وسنذكر كذلك الآيات. أولا وأنت تستو على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم عليكم إذا استويتم عليه. ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني تذكر ذكرك لربك عز وجل وتذكر آيات الله تبارك وتعالى في ذكر لله وأنت تستوي على الدابة أو تركبها. وعن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة وهو راكب على الراحلة كان بيقرأ سورة سورة الفتح. يبقى ده دليل على انك انت يجوز انك تقرأ القرآن وانت ايه وانت راكب. واحد يقول لك انا ينفع اقرأ في المصحف وانا راكب القطار او راكب مثلا المشروع او الترام؟ ينفع طالما أنت متوضئ ومتأدب بآداب القرآن اقرأ ويعني واحفظ كما تشاء. قال النووي رحمه الله القراءة في الطريق المختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم تلهي صاحبها. القراءة في الطريق وانت ماشي المختار يعني الصحيح أنها إيه؟ أنها جائزة ما لم تلهي صاحبها. يعني تلهي صاحبها افرض وانت ماشي بتقرأ وانت دخلت في عمود، مش ممكن تدخل في عمود، خبطت في عمود اتعورت، يبقى ألهتك ولا ما ألهتكش؟ إذا كنت بتقرأ وأنت لا تلهى عن الطريق، يعني واحد ماشي جنبك وماسك إيدك وأنت بتقرأ خلاص مش هتخبط في حاجة إن شاء الله إلا لو كان هو قاصد بقى، تبقى دي حاجة تانية. لكن أنت طول ما أنت واحد مثلا بيساعدك وأنت ماشي بتقرأ يبقى ممكن إنك تقرأ، لكن لو كانت هتلهيك وانت بتقرا ممكن تقع في بئر مفتوح او تخبط في عمود او تتكعبل في رصيف او عربيه تصدمك او انت تصدم عربيه. طبعا كل دوت هيبقى ايه ضار، يبقى لا تقرا في الطريق. لكن اذا امنت الوقوع في هذه الاشياء فاقرا في الطريق. القراءه مضطجعه في قول الله تبارك وتعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وايضا عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض ويقرا القران. يعني كانت السيده عائشه رضي الله عنها تكون حائض والنبي صلى الله عليه وسلم ينام ويضع راسه على رجليها ويقرا القران. هذا المضاجع، كان يقرا القران صلى الله عليه وسلم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه: اني اقرا القران في صلاتي واقرا على فراشي. واقرا على فراشي يعني بيقرا في صلاته ويقرا كذلك على الفراش. وانت نايم ممكن تقرا مثلا جزء من سوره البقره، تقرا خواتيم سوره البقره، تقرا سوره تبارك، تقرا اي شيء من القران حتى تنام، حتى تنام وتكون نائم على ذكر الله تبارك وتعالى. ايضا من الاسباب المعينه على حفظ كتاب الله عز وجل لزوم المساجد واستذكار القران بها. لزوم المساجد واستذكار القران بها، انك انت تحضر مجالس القران في المسجد وتحافظ عليها، لا تفرط فيها حتى تستطيع ان تحصل اكبر قدر. فعن عقبة ابن عامر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، يعني في أهل الصفة اللي هم كانوا فقراء قاعدين في المسجد، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان مكان قريب من المدينة، والعقيق جبل مكان بعيد برضه. فيقول: أيكم يحب أن يغدو إلى هذا المكان أو إلى هذا المكان كل يوم فيأتي منه بناقتين، يرجع معاه ناقتين كوماوين. كوماوين يعني عظيمة السنام، السنام بتاعها عظيم، يبقى هي ناقة كبيرة ولا هزيلة؟ كبيرة، يبقى ناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني لا سرقها ولا عمل معركة عشان ياخدها، ده هو جايبهم من رزق حلال طيب. رجل ذهب إلى الجبل أو ذهب إلى المكان وعاد ومعه هذه النوق بدون ما يكون في قطيعة رحم، بيكون ما يكون إثم، ما فيش أي مضرة ولا أي شيء يعيبه. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. طبعا كلنا عايزين يبقى النجمان. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد؟ إذن كيف الطريق؟ قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله. شوف أقل الأوراد آيتين، آيتين، تعال تعلم آيتين وامشي. يعني واحد يجي يحفظ، يجي من بيتهم للمسجد يحفظ آيتين ويروح. تعال احفظ آيتين وروح، هذا خير لك من أن ترجع إلى بيتك بناقتين كوماوين. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع. يعني ثلاث آيات أفضل من ثلاث جمال، أربع آيات أفضل من أربع جمال، خمس آيات أفضل من خمس جمال. قال: وأعدادهن من الإبل، يعني كل ما زودت تزيد معك الأرصدة من الإبل. إذن من الأسباب المعينة أيضا على حفظ كتاب الله عز وجل أن تذهب إلى بيوت الله وإلى المساجد. نتوقف إن شاء الله عند هذا ونستكمل بشيء الله بقية الأسباب في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.